أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي مرسلتي حماد الطويلة: ليس لمن قاتل شيء من الأراضين، وما غلبوا عليه إلا ما حوى العسكر، إلى أن قال: والأرض التي أخذت بخيل وركاب، أي فتحت عنوة، والخيل التي أخذت بخيل، والأرض التي أخذت بخيل وركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها. كان الكلام في الأراضي المفتوحة عنوة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه صار بصدد نقل بعض الروايات التي يستفاد منها أن الأرض هي للمسلمين جميعا، ملك للمسلمين جميعا. هسا على نقاش في هذه المسألة، وهي أنه أي نحو هذه من الملكية التي لا هم يملكون الأرض ولا هم يملكون المنفعة ولا يحق لهم شيء فيها؟ نعم، ولا هم مصرف لهذه المنفعة، بل أن الولي يصرفها في مصالح المسلمين. خب، أي نحو من هذه من الملكية؟ الملكية طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، ولكنه الملكية معناه أنه تسلط، معناه سلطنة. هسه ولو بنحو ضعيف، من أنحاء السلطنة: بيع، شراء، إجارة، وقف، منفعة ونحو ذلك. وقد تقدم فيما سبق من الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه أنكر جميع هذه الأنحاء من الملكية والمنفعة المشاعة وغير المشاعة، وأنهم يملكون المنفعة أو لا يملكون، كلها نفاها عنهم. ومن هنا ذهب بعض الأعلام إلى أنه نحن لا نتعقل هذا النحو من الملكية التي لا توجد فيها أي نحو من أنحاء السلطنة، ومن هنا لابد أن نتصرف في هذه اللام الموجودة، فهي للمسلمين. هذه مو لام الملكية، بل هي لام أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ الآن صار بصدد نقل بعض الروايات التي لعله في ذهني السيد الخوئي المناقش حفظه الله تعالى يناقش في هذا المطلب، بأنه أساسا أي سلطة من هذه من أنواع الملكيات التي لا يوجد فيها أي أثر من آثار الملكية المتعارفة عندنا. وإن ناقش في ذلك ميرزا جواد التبريزي بنحو مفصل في هذا الكتاب، الجزء الثاني من كتابه، باعتبار أنه شيخ التبريزي عنده 3 مجلدات: تعليق على المكاسب، الجزء الأول مرتبط بالمكاسب المحرمة، والجزء الثاني مرتبط بالبيع، والجزء الثالث مرتبط بالخيارات. في الجزء الثاني يعني في البيع، هناك ناقش بنحو مفصل فيما ذهب إليه بعض الأعلام بتعبيره دام عزه. هذا التعبير تعبيره أنا ما صار وقت أراجع بأنه أشوف السيد الخوئي هو القائل، لكن عادة تعبيره أعلام دام عزه إشارة إلى السيد الخوئي حفظه الله تعالى. انتهينا من رواية قرأناها فيما سبق. رواية أخرى وهي مرسلة حماد الإمام سلام الله عليه، يقول: ليس لمن قاتل شيء من الأراضين، وما غلبوا عليه إلا ما حوى العسكر، من الأمور المنقولة. أما مما لا ينقل فإنه لا يكون ملكا للمقاتلين، ليس كالغنيمة التي تقسم بين المقاتلين. إلى أن قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: والأرض التي أخذت بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة. مراد من الموقوفة يعني محفوظة، نفس معنى المتروكة يعني هي للمسلمين، فهي موقوفة محفوظة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها، ولكن مجانا. ذكرنا فيما سبق بأنه لا، ليس الأمر مجانيا، وإنما بالخراج الذي يوضع عليها، بالمصالحة التي تتم بين الوالي وإن كان سلطانا جائرا، وبين من يقوم على عمارة تلك الأرض. قال: ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي. طبعا أعم من أن يكون حاكما شرعيا نائبا عن المعصوم، أو أن يكون سلطانا جائرا، بل ذهب بعضهم كما سيشير الشيخ إليه بعد ذلك أنه لا يجوز الامتناع من السلطان الجائر لو طالب بالخراج. فكيف يجتمع هذا مع تلك الأدلة التي أنه إعانة الظالم ولو بالخياطة له ولو بمن يبيع للخياط الإبرة؟ فهو الخياط الإمام سلام الله عليه يقول: من باعك الإبر إعانة على الظالم، وإلا أنت من الظلمة. ولكن هنا تجدون أنه فتوى أكو بأنه لا يجوز للذي يشتغل في الأرض يحيي الأرض أن يمنع الخراج من السلطان الجائر على أي نحو. بلي ولكنه في النتيجة هذا بعد هذا من أوضح مصاديق الإعانة على الإثم. هسه ذاك لعله صحيح من باب المبالغة، الشيخ قال بأنه مو هذا المراد ولكن من باب المبالغة، لكن هذا بعد من أوضع مصاديح تقوية الظالم. الإمام سلام الله عليه تذكرون في رواية لولا تشتغلون في ديوان بني فلان اللي ذكر بني عباس بنحو مقلوب، أنه أنتم لولا تشتغلون في دواوينهم هذول ما وجدوا أحد حتى يحكمون بهم. خب أنتم تعلمون قوام الظالم بالمال الذي يأخذه بالضرائب التي يجبيها. خب إذا ضرائب ماكو، أموال ماكو، خب لا إشكال ولا شبه أنه لا يستطيع أن يدير وأن يحكم ذلك الشعب أو تلك الأمة على أي لحوة. مسألة بعض. ويقوم عليها على ما طالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج، النصف أو الثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم بالقائمين على الأرض. فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع. هذه المسألة من المسائل الخلافية في باب الزكاة، وهي أنه الإنسان إنما يجب عليه الزكاة بعد تحقق النصاب، بعد إخراج الخراج والمؤان، أو أن النصاب يحسب قبل إخراج الخراج والمؤان. الإنسان لعله إذا أخرج الخراج والمؤان بعد لا يصل إلى حد النصاب الشرعي، ولكن لو أراد أن يحسب ثم يخرج الخراج والمؤن فإنه قد يقل عن النصاب الشرعي. خلافية المسألة بين فقهائنا في ذلك المورد في باب الزكاة. فلهذا الإمام سلام الله عليه يقول: بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، هذا إذا كان بالطريق الطبيعي بالمطر ونحو ذلك، ونصف العشر مما سقي بطريق غير طبيعي بالدوالي، بالدالية التي تستخرج من البئر ونحو ذلك، مما سقي بالدوالي والنواضح. بالدالية يعني التي تستخرج باليد، الناضح يعني الذي يستخرج بواسطة الحيوانات والإبل ونحوها، إلى أن قال: فيؤخذ ما بقي بعد العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائهم الذين هم عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصباءهم، جمع نصيب، أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهات وغير ذلك. محل الشاهد: مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير. هذا الشاهد الأول. والشاهد الثاني الذي تقدم في أول، قال: ليس لمن قاتل شيء من الأراضين وما غلبوا عليه إلا ما حوى العسكار، أما غير المنقول فإنه يكون للمسلمين، ومصالح وريع تلك الأراضين تكون للصالح العام للمسلمين، لا يحق لأحد أن يصرفها في مصالحه الشخصية. وفي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن السواد، عن أرض العراق لكثرة الزرع فيها، عن السواد: ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن دخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعده. في ذهني أنه بعض الأعلام من هذه الرواية يريد أن يجعل قرينة أن هذه اللام ليست لام الملكية، يقول: لأن المالكية والملكية إضافة قائمة بين طرفين، ولا يعقل أن تكون مملوكية موجودة ولكن المالك معدوم وغير موجودين. والرواية تقول: هي لمن هو اليوم، قل المالكية هنا متصورة، أما ولمن دخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق ف تصور المالكية بالنسبة لمن لم يخلق هذا غير معقول، باعتبار أن المالكية إضافة قائمة بين طرفين. إذن لابد بهذه القرينة أن نتصرف في هذه اللام الواردة فيها. ثم يأتي بشواهد كثيرة يقول: عندما نقول ولله جنود السماوات والأرض، من الواضح أن هذه اللام ليست لام الملكية الاعتبارية، وإنما لابد أن نحملها على معنى آخر. قال: فقلنا أنا اشتريه من الدهاقين، من أصحاب القرى، أولئك الذين كانوا يملكون الأراضي الكثيرة، من الدهاقين أو الدهاقين. قال: لا يصلح أن تشتريها منهم. نعم، إلا أن تشتريها بهذا القيد، إلا أن تشتريها منهم على أن تصيرها للمسلمين. تشتريها ولكن لا بعنوان أنك مالك للأرض، بل بعنوان أنك ترجعها إلى حالتها الأولى، وهي أنها ملك للمسلمين، تصيرها للمسلمين. طبعا في الروايات ظاهرا ماكو تعبير الملكية للمسلمين، وإنما فقط الموجود في الروايات ماذا؟ هذه اللام للمسلمين. هسه أي لام هذه؟ لابد أن يستفاد من الروايات أي لامين. فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. شوفوا الروايات بعض الأحيان معبرة بالإمام، ولكن أغلب الأحيان معبرة بولي الأمر. هسه إذا قلنا هماتنا أكو اختصاص في كلمة الإمام بعد في لفظة ولي الأمر، لعله لم يدعي أحد أن هذا اللفظ منصرف إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: أخذها. قلت: فإن أخذها منه، أي من هذا المشتري، خب المال الذي دفعه للدهاقين ماذا يقول؟ قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها، من غلة تلك الأرض، بما عمل في تلك الأرض. ورواية ابن شريح: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه. هذه فكرهه، نحن مرارا ذكرنا هنا أن الاصطلاح الروائي غير الاصطلاح الفقهي، فإذا لا تحمل الكراهة هنا على الكراهة الاصطلاحية في قبال الحرمة، وإنما مراد من الكراهة لعله ما يشمل الحرمة أيضا، بقرينة تلك الروايات التي كانت تقول أن عليا لا يكره الحلال. من هذه الرواية نستطيع أن نفهم أن الكراهة التي ترد في رواياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام مراد من الكراهة ماذا؟ غير الحرام، الحرام، لأنه المكروه الاصطلاحي أيضا من الحلال. وفي رواية ورد أن عليا لم يكن يكره الحلال. على أي الأحوال، من هذه الرواية علماؤنا فهموا أن الكراهة ليست الكراهة الاصطلاحية الفقهية، وإنما الكراهة هنا تشمل الحرمة أيضا. فكرهه. قال: إنما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها. فقال عند ذلك: لا بأس. الإمام سلام الله عليه نظره إلى مسألة الخراج وإلى ريع الأرض، فإذا كان ريع الأرض محفوظا للمسلمين فلا إشكال، إلا أن يستحي من عيب ذلك، باعتبار دفع الخراج يومئ إلى أنه ماذا؟ أنه هذا من الطبقة الثانية، أو يشبهه بأهل الذمة بين المسلمين. يقول: إلا إذا هذا كان عيبا نقصا، ذاك بحث آخر، إلا أن يستحي من عيب ذلك. ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي: ففيها وسألته عن رجل اشترى من أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبني، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم. يظهر أن هذا الإنسان كانت له قطعة أرض من الأرض الخراجية، بنى فيها بيوت وجعلها للأجرة ليستأجرها، ونزل عنده أهل الذمة. السائل لم يفرض بأن هؤلاء أيضا كانوا أهل ذمة وكانوا يدفعون الجزية إلى ولي المسلمين، إلى إمام المسلمين، هل يجوز لي أن أأخذ منهم شيئا أو لا يجوز؟ الإمام سلام الله عليه يقول: إن شارطتهم بل يجوز لك أن تأخذ منهم شيئا. قال: يشارطهم، مو يشاطرهم، في بعض النسخ يشاطرهم، يشارطهم، يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال. وفي خبر أبي الربيع لا يشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة. هذه من كانت له ذمة، يعني لا يحق لأحد أن يشتري من أرض الخراج شيئا، أرض السواد يعني أرض العراق، شيئا إلا إذا كان صاحب ذمة، يعني يستطيع أن يدفع خراج ذلك المال، يستطيع أن تكون له ذمة معتبرة بين الناس. هذا احتمال. واحتمال آخر أنه لا مراد من الذمة، يعني إلا إذا كان من أهل الذمة ومعتبر، إلا أنه هذا الاحتمال الثاني ضعيف. الاحتمال الأول هو الأقوى الذي يقويه المعلقون على الرواية، مراد من أهل الذمة يعني أهل الكفالة، أهل الضمان، الذي يستطيع أن يدفع خراج هذه الأرض. طبعا فيما يرتبط بأرض السواد من المشاكل المعقدة في أرض السواد، باعتبار أن الروايات كثيرة أن أرض العراق هي أرض الخراج، أرض خراجية يعني فتحت عنوة، فإذا فتحت عنوة فإنه لا يجوز شراء وبيع أراضيها. نعم وقع الكلام بين الأعلام في أنه المعمور حال الفتح أي مقدار كان حتى تكون داخلة في الأرض المفتوحة عنوة، وإلا المسألة هواي مشكلة في البيع والشراء في أراضي العراق. طبعا على هذه المباني إلا من كانت فإنما هي فيء للمسلمين، إلى غير ذلك من الروايات. وظاهرها مو وظاهره، بعض النسخ وظاهره، الصحيح وظاهرها، باعتبار ظاهر هذه الروايات التي قرأناها في الأرض المفتوحة عنوة. وظاهرها كما ترى عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن نقل الروايات المرتبطة بالأرض المفتوحة عنوة، الآن يأتي إلى أقوال الفقهاء في المسألة. القول الأول في المسألة يقول بأنه لا يجوز بيع هذه الأراضي بنحو تكون الأرض جزء المبيع، يعني مقصودنا من الأرض رقبة الأرض، لا يجوز بيعها بأي نحو من الأنحاء، فإن هذه الأرض هي ملك للمسلمين. نعم يكون للمشتري إن كان في الأرض آثار من الزرع والبيوت ونحو ذلك، يكون المشتري لتلك الآثار يكون له حق الاختصاص بتلك الأرض، فكما أن البائع لم يكن يجوز لأحد أن يزاحمه في حقه، كذلك لا يجوز للمشتري الذي اشترى تلك الآثار وصار له حق الاختصاص بتلك الأرض، لا يحق لأحد أن يزاحمه في ذلك. هذه الاصطلاحات، اصطلاحات الملكية، اصطلاحات المالية، اصطلاحات السلطنة، اختصاص فيما يرتبط بالملك والمالية، نحن تقدم في الأبحاث السابقة بينا ما هو المراد من الملكية وما هو المراد من المالية. السلطنة عادة تستعمل في باب الخيارات عندما نقول أنه له سلطنة الفسخ، سلطنة الخيار، وإلا هناك لا يأتي التعبير بأنه له مالك للخيار، مالك للفسخ، أو مثلا مالية الخيار، أو حق الاختصاص، لا ليس الأمر كذلك، وإنما التعبير يأتي بعنوان السلطنة على الخيار وعلى الفسخ، فلهذا مرتبط بذلك الحق. حق الاختصاص لا هو ملك ولا هو مال، بل هو شيء أضعف من الملكية، من قبيل أن الإنسان إذا كان له عنب وغلى ذلك العنب فانقلب ماذا؟ فانقلب وصار خمرا، حرام شربه ونجس. خب إذا كان حرام شربه ونجس لا فيه مالية كما هو واضح، ولا له وليس ملكا أيضا، لأن الشارع لم يجعل هذا من الأمور المملوكة. أو افترضوا بأنه شيء انقلب إلى شيء نجس، فإنه عندما ينقلب إلى شيء، الخل ينقلب إلى خمر، فعندما ينقلب إلى خمر فإنه هنا لا مالكية ولا مالية، ولكن يوجد ماذا؟ يوجد حق الاختصاص لهذا الإنسان، يعني هذا الخمر وإن كان صحيح لا مالية ولا ملكية فيه، ولكنه أنا أولى من غيري. أو المسألة التي يذكرونها في باب الضمانات، أنا إذا كسرت باب إنسان كوز من الماء كسرته له فصار قطعة قطعة ووقع على الأرض، خب هذه القطع للكوز، بعد أن يدفع الضامن أو الكاسر يدفع قيمة هذا الكوز، هذه القطعة المكسورة لمن؟ ذكروا في محله أنه يوجد فيها حق الاختصاص للمالك، لأن المفروض لا مالية فيها ولا ملكية عليها، ولكن يوجد فيها حق الاختصاص وإن كانت المسألة خلافية. هنا أيضا الشيخ رحمة الله تعالى عليه القول الأول الذي يذكره في الأرض المفتوحة عنوة، يقول من قام عليها وتصرف فيها حتى بإذن أو بغير إذن، تفصيله سيأتي بعد ذلك، من قام بها وتصرف فيها يحصل له حق الاختصاص إذا بنى فيها شيء، إذا أراد أن يبيع فإنه ينقل حق الاختصاص منه إلى غيره، وإلا ملكية الأرض رقبة الأرض لا تنتقل لا مستقلا ولا تبعا، فإن الملكية إنما هي للمسلمين عاما. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة أنه لا يجيز فيها التصرف مطلقا، الأراضي المفتوحة عنوة يقول لا يجوز التصرف فيها مطلقا، لا بإحيائها ولا ببناء شيء فيها ولا بناء دور فيها ولا زرعها ولا فضلا أن تكون مملوكة، فضلا أن يكون فيها حق الاختصاص. القول الثالث يفصل يقول بأنه هذه الأراضي تكون لمن أحياها مملوك لها، رقبة الأرض تكون مملوك له تبعا لمن أحيا فيها لما أوجد فيها من الآثار، فإذا زالت تلك الآثار فإنه ماذا؟ فإنه تزول الملكية أيضا. إذن فرق هذا الثالث عن الأول أن ذاك يقول بحق الاختصاص، وهذا يقول بملكي رقبة الأرض ولكن تبعا لما يملك من الآثار في تلك الأرض. القول الرابع يقول بأنه أساسا يملك رقبتها ملكا استقلاليا. فهذه أقوال أربعة في المسألة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يقوي القول الأول، وهو أن هذه الأرض لا فيها ملكية لا استقلالية ولا تبعية، ولا هي ممنوع التصرف فيها بل يجوز التصرف فيها على تفصيل، ولكنه يحصل لمن أوجد فيها أثرا من الآثار يحصل له حق الاختصاص. أما كيف يحصل حق الاختصاص وما هي الوجوه التي على أساسها يحق للإنسان أن يحيي الأرض أو لا يحيي، تفصيله سيأتي بعد ذلك. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أقوال أربعة في المسألة. يقول وظاهر هذه الأخبار كما ترى عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها، على هذا النحو، على أن تكون الأرض جزءا من المبيع فيدخل في ملك المشتري. هذا القول الأول في المسألة، وهو أنه لا يحصل ملك ولو بنحو الملكية التبعية. نعم يحصل فيها حق الاختصاص، نعم للمشتري، نعم يكون للمشتري، يعني يكون للمشتري حق في الأرض على وجه كان للبائع، وما كان للبائع ليس هو الملكية ولو الملكية التبعية، وإنما حق الأولوية والاختصاص، نفس ذلك ينتقل إلى المشتري على وجه كان للبائع، أعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمة المشتري أو البائع إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام. الآن كيف يحصل للإنسان حق الاختصاص؟ سيأتي التفصيل بعد ذلك. الآن بنحو الإجمال الشيخ يبين يقول أن حق الاختصاص إنما يحصل إذا كان هناك إذن، هسه إما إذن خاص من المعصوم وإما إذن عام من المعصوم. هسه هذا الإذن العام إما يحصل عليه يأخذ هذه الأرض من الوالي الجائر أو يأخذه من الحاكم الشرعي الفقيه الجامعي للشرائط. إذن إذا أحيا أو أوجد فيها وتصرف فيها تصرفا أوجد فيها أثر حصل له حق الاختصاص، ولكن هذا التصرف لا بد أن يكون إما مسبوقا بإذن خاص أو مسبوقا بإذن عام. قال إذا كان التصرف حتى يكون منشأ لإيجاد حق الاختصاص في الأرض، إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار من البناء والزرع ونحوها بإذن الإمام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة، إما بإذنه الخاص أو بإذنه العام. وإذنه العام إما كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر، لأن الروايات دلت أنه يمكن للإنسان أن يتقبل الأرض بقسم منها بالمقاسمة من السلطان الجائر ويستطيع أن يتصرف في الأرض الخراجية، أو بإذن الحاكم الشرعي بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين. هذه للسلطان الجائر بناء ما بيها، ولكن لولاية الفقيه بيها بناء، أو بإذن الحاكم الشرعي بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما إذا لم نبني كما أننا لم نبني فإنه لا يمكن أن يتقبل من الحاكم الشرعي. نعم يمكن أن يتقبل من السلطان الجائر، لأن الروايات دلت هناك ولم تدل هنا، مع أنه كان ينبغي للشيخ رحمة الله تعالى عليه أن يستفيد بالأولوية القطعية، أنه إذا الإمام سلام الله عليه تسهيلا لأمور الشيعة ولأمور المسلمين قال يمكن أن يتقبل من السلطان الجائر، هذه خمو حفظا لقوتي ولحكومة السلطان الجائر، وإنما هي تسهيل على المسلمين. خذ هذول المساكين إذا ما وجدوا الحاكم الشرعي أو لم كانت يد الحاكم الشرعي قاصرة عن أن تعطي هذه الأراضي، خذ هذه الأراضي ماذا يفعلون بها؟ التصرف فيها يكون حراما، يحتاج إلى إذن. الإمام سلام الله عليه فتح الباب حتى ولو من قبل السلطان الجائر، ولكن مع هذا أيضا أن تصرف السلطان الجائر حرامون، فما بالك لو تصدى للأمر من هو فقيه ونائب عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال بلي هذا قلت بالأولوية القطعية من السلطان الجائر لابد أن يقول بها الشيخ، ولكن خوب الذهنية هالشكل بعد، أو بإذن الحاكم الشرعي بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ونيابته عن الإمام. لكن هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في الأراضي المفتوحة عنوة هو عدم جواز التصرف فيها مطلقا، لا في زمن الغيبة ولا في زمن الحضور. قال لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف فيها، أي في الأرض المفتوحة عنوة، ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة. طب هذه الأمور معقولة باعتبار أن الأرض هي ملك للمسلمين، لا يجوز أن يتصرف فيها هذه التصرفات، ولكن قال المهم هذا، ولا يصح أن يبنى دور أو منازل ومساجد وسقايات وغير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك. تلك التصرفات التي منشأها ماذا؟ ملكية تلك الأرض، يعني هي من آثار الملكية. فلهذا تجد أن بعض المحشين حاول أنه يصحح بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ليس مقصوده أن تبقى هذه الأرض مواتا لا فائدة فيها، وإنما مقصوده لا أقل أن تبقى على حالتها الطبيعية من الزرع وأن لا تخرب عن حالتها الطبيعية، وإلا مو مقصود الشيخ أن هذه الأراضي تترك ولا يحق لأحد أن يتصرف فيها، وإلا هذا معناه الضرر على المسلمين، لأنه إذا لم يتصرف فيها يعني لا يوجد فيها ريع وفائدة، فتكون خسارة وضرر على منافع المسلمين. وبشيخنا إذا فعل بعض تلك الأفعال يقول هذه لا احترام لها، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا ولا احترام لذلك التصرف. ومن هنا فمن بنى بيتا في هذه بعد لا قيمة لذلك البيت، وكان التصرف باطلا وهو على حكم الأصل. ويمكن حمل كلامه الشيخ رحمة الله تعالى عليه المصنف يجد أنه هذا الكلام على إطلاقه لا يمكن قبوله، ومن هنا يحاول أن يوجه الكلام بأحد توجيهين. التوجيه الأول يقول ويمكن حمل كلام الشيخ على صورة عدم الإذن من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حال حضوره، إذن عندما قال لا يجوز التصرف يعني لا يجوز التصرف في زمن حضور بلا إذن من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا إذا أذن الإمام سلام الله عليه لماذا لا يجوز التصرف؟ بلي لا، يقول بأنه مقصود أنه لا يجوز التصرف، مقصود زمان الحضور لا يجوز التصرف. بل أكو قرائن في كلام الشيخ رحمة الله تعالى يمكن أن يستفاد من هذا معناه كما سيأتي. ويحتمل إرادة التصرف بالبناء على وجه الحيازة والتملك. قال لا يجوز التصرف فيها، يعني لا يجوز التصرف فيها على نحو تفيد الملكية. ولعل القرين على ذلك قال وغير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك. وإلا إذا لم يكن تصرفا يتبع الملك فإنه يكون جائزا. وقال في الدروس لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرها. نعم، في حال الغيبة ينفذ ذلك، يعني ينفذ ذلك بلا إذن من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه يمكن أن نصحح العبارة بهالشكل، يعني ينفذ بلا احتياج إلى إذن خاص لوجود الإذن العام في المسألة، إما الإذن العام للشيعة وإما الإذن العام أن يقوم به السلطان الجائر أو النائب الجامع للشرائع. إلا أنه أطلق، هاي تتمت كلام الدروس مو أنه كلام الشيخ، وأطلق في المبسوط العبارة مطلقة، يقول في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ، يعني زمن الحضور وزمن الغيبة، ولكن هو في الدروس يفصل بين زمن الحضور وبين زمن الغيبة. وقال ابن إدريس الحلي إنما نبيع ونوقف تحجيرنا وبناءنا وتصرفنا ماذا؟ لا نفس الأرض، لا رقبة الأرض، وإنما الآثار الموجودة عليها. انتهى كلام ابن إدريس. وقد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور، فيجوز التصرف فيه في زمان الغيبة عفوا والحضور، فيجوز التصرف في الأول ولو بالبيع والوقف لا في الثاني، يعني في زمان الغيب، ولو بالبيع والوقف في الغيبة لا في الثاني يعني زمان الحضور، إلا بإذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد نسب هذا التفصيل أيضا إلى جامع المقاصد، وفي النسبة نظرون. هذه إشارة إلى القول الثالث الذي أشرنا إليه، وهو أنه قد يقال بأن الأرض وإن لم تملك رقبتها بنحو الاستقلال، ولكنها تملك تبعا للآثار الموجودة فيها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا القول أيضا لا يرتضي، يقول أساسا الأرض لا تملك لا بنحو الاستقلال ولا بنحو التبعية. وفي النسبة نظر، بل الظاهر موافقتهما، هذين العلمين موافقتهما لفتوى جماعة من جواز التصرف فيه في زمان الغيبة بإحداث الآثار، وجواز نقل الأرض تبعا للآثار. هؤلاء يقولون بهذا التفصيل وهو غير مرضي عندنا، نحن لا نقبل أن الأرض تملك بأي نحو، لا تبعا ولا استقلالا. فيفعل ذلك بالأرض تبعا للآثار، والمعنى أن الأرض مملوكة ما دامت الآثار موجودة. قال في المسالك في شرح قول المحقق ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها، أن المراد لا يصح ذلك في رقبة الأرض مستقلة، أما فعل ذلك بها تبعا لآثار التصرف من بناء وغرث وزرع ونحوها فجائز على الأقوال. هذا هو القول الثالث الذي قسمنا الأقوال إليه، وهو أن الأرض تملك ولكن ملكا تبعيا لملكية الآثار فيها، فما دامت الآثار موجودة ملكية رقبة الأرض أيضا موجودة، فإذا زالت الآثار زالت تبعا لها ملكية الأرض. قال فإذا باعها بائع، طبعا هذه الثمرة أين تظهر؟ ثمرة تظهر لقائل أن يقول في النتيجة لو قلنا بحق الاختصاص أو قلنا بالملكية، أين الثمرة؟ الثمرة تظهر فيما لو غصبت هذه الأرض، فإنه على حق الاختصاص لا يوجد ضمان بالمعنى المتعارف، أما على الملكية فيوجد ضمان لأن الإنسان مالك لهذه الأرض. قال فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخل في المبيع، الأرض دخلت في المبيع، على سبيل التبع وكذا الوقف وغير الوقف، ويستمر كذلك، يعني أن الأرض تكون مملوكة تبعا ويستمر كذلك ما دام شيء من الآثار باقيا في تلك الأرض، فإذا ذهبت الآثار أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها عن تلك الأرض. هكذا ذكره جمع وعليه العمل، انتهى كلام المحقق فيما ذكرنا. قال في المسالك في شرح قول المحقق، انتهى كلام صاحب المسالك في شرح قول المحقق. نعم، هذا هو القول الرابع، وهو أن الأرض تملك رقبتها بنحو الاستقلال. إذن أقوال كم صارت؟ الأقوال صارت أربعة. قال: نعم، ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب، الشيخ الذي منع التصرف مطلقا في عبارة التهذيب، يظهر منه أنه جواز بيع رقبة الأرض فضلا عن جو التصرف فيها. قال: نعم، ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة، حيث قال: إن قال قائل إنما ذكرتموه من الأدلة والروايات إنما دل على إباحة التصرف في هذه الأراضين ولا يدل على صحة تملك هذه الأراضين بالشراء والبيع، ومع عدم صحة بيع هذه الأراضين بالشراء والبيع لا يصح ما يتفرع عليهما من الشراء والبيع. قلنا أننا قسمنا الأراضي إلى ثلاثة أقسام، إنا قد قسمنا الأراضين على ثلاثة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، وأرض يؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها. لماذا شيخنا؟ قال: لأن لنا في ذلك قسما، لنا نصيب في تلك الأرض، ألسنا من المسلمين؟ وإذا كنا من المسلمين لنا نصيب في تلك الأرض، فإذا كان لنا نصيب في تلك الأرض فماذا؟ فيجوز لنا أن نبيع ونشتري. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستفيد من أنها للمسلمين، يعني ماذا؟ يعني هالملكية المتعارفة، يعني الملكية المشاعة بين المسلمين، كل واحد من المسلمين له حصة في هذه الأرض المفتوحة عنوة، لأن لنا نحن المسلمين، لأن لنا في ذلك أي في تلك الأرض المفتوحة عنوة قسما، يعني لنا نصيبا، لأنها أراضي المسلمين ونحن من المسلمين. هذا من قبيل اللي واحد مثلا من بيت المال من يأخذ ثريشي يقول له: بابا هذا مال بيت المال. يقول: خذ بيت المال للمسلمين وأنا هم فرد من أفراد المسلمين، خذ لي حق أماتي أنا أخذ نصيبي. هذا الاستدلال موجود في كلام الشيخ. وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، على الوجه الذي ذكرنا، لأن لنا فيه قسما نصيبا. وأما الأنفال وما يجري مجرى الأنفال فلا يصح تملكها بالشراء، وإنما أبيح لنا التصرف فيها حسب. ثم استدل على أراضي الخراج برواية أبي بردة السابقة، أول رواية قرأناها الإخوة إذا تذكرون، الرواية قال عن أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج، قال عليه السلام: من يبيعها؟ هي أرض المسلمين. قلت: يبيعها الذي في يده. قال: يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين على المشتري، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بقرينة الاستدلال بهذه الرواية نستكشف أنه ليس مراده من بيع رقبة الأرض يعني الملكية الاصطلاحية، وإلا لا علاقة بهذه الرواية بملكية رقبة الأرض على نحو الاستقلال، بل لا بد أن نقول مراده ما ذكرناه وهو حق الاختصاص. طبعا هذا خلاف ظهور كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولكن ظهور كلام الشيخ مطلب، والرواية التي استدل بها على المطلب قرينة أخرى أو ظهور آخر يعارض الظهور الأول. لا يقول: ثم استدل على أراضي الخراج برواية أبي بردة. خب، رواية أبي بردة ظاهرها أنها للمسلمين، ومن يبيع أرض المسلمين؟ دليل على أنها يجوز البيع. بل يعني لابد نتصرف في ظاهر كلام الشيخ. هو مش الشيخ هذا يقول بأنه ظاهر كلام الشيخ وهو بيع رقبة الأرض بيعان وشراءان بنحو الاستقلال، هذا لا يمكن قبوله لأن الرواية التي استدل بها لا تثبت هذا المدعى. لا، مقصود الأرض المفتوحة عنوة يجوز بيعها أو لا يجوز؟ ظاهرها رقبة الأرض بعد إقراءها عبارة قرأناها، فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما إن نصيبي إبليه، ولكن ما بها الآثار يبيعها بتبع الآثار ولا بكذا، فلا بد أن تتصرف لها. قسم الأول لا يملكه المسلمون، لا يملكه أهلها. قسم الأول لا يملكه المسلمين، لا مولانا، لا مولانا، أهلها يتصرفون فيها مو احنا. اشتفتوا أسلم عليها أهلها فهي ملك لهم يتصرفون فيها هم مو احنا. إذا تتذكرون قلنا هذا خارج يجي إلى المفتوح عنه. مفتوح عنه شو نسوي له؟ يجوز بيعه وشراؤه ولا؟ أنتوا تقولون بأنه تبعا للآثار، والشيخ أمير يقول هذا. أما مستظاهر العبارة أنه آثار ما كنا نبيعها ونشتريها. قال ثم استدل على أراضي الخراج برواية أبي بردة السابقة الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض، ودليل الشيخ قرينة على توجيه كلامه. ظاهر كلامه بيع وشراء رقبة الأرض على نحو الاستقلال، ولكن دليله قرينة على أنه ليس المراد ظاهر كلامه، بل لا بد أن يوجه ظاهر الكلام. وكيف كان فما ذكروه من حصول الملك تبعا للآثار مما لا دليل عليه، لا بنحو الملكية الاستقلالية ولا بنحو الملكية التبعية، بل يوجد فيها حق الاختصاص فقط. فكل الأقوال الثلاثة الشيخ يرفضها من الملكية المستقلة والملكية التبعية وعدم جواز التصرف فيها مطلقا، وإنما يقول يجوز التصرف فيها ضمن شرائط ويحصل حق الاختصاص. فما وكيف كان فما ذكروه من حصول الملك تبعا للآثار مما لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال. نعم، المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ما دام شيء من الآثار موجودان. ومن هنا لابد أن نصرف عنان القلم إلى مطلب آخر، وهو أنه كيف يجوز للإنسان أن يتصرف في أرض هي مملوكة للمسلمين؟ قبل لابد أن نرى بأنه هل يحق لكل واحد أن يتصرف في زمان الحضور وفي زمان الغيبة، أو هناك تفصيل؟ في زمان الحضور لابد ممن يستأذن، في زمان الغيبة لابد ممن يستأذن، أقوال أربعة أو خمسة في المسألة. يقول فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف مع ذلك الوجه حتى يثبت حق الاختصاص للمتصرف، وإلا ليس مطلق المتصرف يحصل له حق الاختصاص بتلك الأرض. فنقول أما في زمان الحضور والتمكن من الاستئذان فلا ينبغي الإشكال في توقف التصرف على إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه ولي المسلمين، فله أي للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فله نقلها عينا ومنفعتان. هذه نقلها منفعتان، خوف مما لا إشكال فيه، إنما الكلام في أنه كيف يجوز له أن ينقلها عينان، مع أنه ثبت بالأدلة منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن هذه ملك للمسلمين عامة، من وجد ومن سيوجد ومن سيدخل في دار الإسلام، فكيف يحق لهم أن يتصرفوا بنقل عين الأرض، بنقل رقبة الأرض؟ أخبرتم تعلمون إذا نقلت رقبة الأرض خب هذه بعد مو في مصلحة المسلمين، وإنما تكون ماذا؟ وإنما تكون في ضرر المسلمين. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان، يجري الحق على لسانه. الإمام سلام الله عليه المعصوم، نحن مو مسؤولين أن نرى أن تصرفه موافق للمصلحة لو مو موافق للمصلحة. هذا المطلب ولو بنحو الجملة المعترضة أنا أخرج وأرجع إلى محل الكلام. شوفوا مع الأسف الشديد احنا فيما يرتبط بالواجب سبحانه وتعالى بعض الأحيان نجي ونقول أن فعل الله موافق للمصلحة لو موافق للمصلحة، ومن هنا يدخل العقل يقول هذا موافق للمصلحة أو ذاك غير موافق للمصلحة، مع أن المصلحة وعدم المصلحة هي ماذا؟ هي منتزعة من فعل الله، يعني في رتبة متأخرة عن فعل الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن ننظر إلى الفعل لنرى أنه ما هو المصلحة ولا يوجد فيه مصلحة، مو أنه إحنا عندنا قبل فعل الله شيء فالميزان اسمه مصلحة، هذا فعل الله نجيبه نخليه في ذاك الميزان، فإن وافق المصلحة نقول هذا صحيح، إن لم يوافق المصلحة نقول هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى عندما يعطي لهذا ولا يعطي لهذا هذا هو المصلحة، هذا هو المصلحة. عندما يوجد هذا بهذا الشكل ويوجد هذا بهذا الشكل هذا هو المصلحة، مو أنه احنا عدنا في رتبة سابقة على فعل الله فد ميزان، هذا الميزان شو نسوي؟ نريد نطبق فعل الله على ذلك الميزان، فإن وجد فيه ذلك الميزان والمعيار نقول فيه مصلحة، وإن ما وجد فيه نقول ماكو فيه مصلحة. بل لا ميجرنا، لا ميجرنا في محله، أبين فيه في الفلسفة أنا أبين أنه أساسا فعل أساسا أنت المصلحة وعدم المصلحة من أين تنتزعها؟ من فعل. إذن المصلحة وعدم المصلحة متأخر عن فعل الله لو سابق على رتبة على فعل الله، مع أنه أنت عندما تريد تقيس فعل الله إلى المصلحة يعني ماذا؟ يعني سابق رتبة على فعل لا معلومه الشكل. بلي سيدنا أنت الحسن والقبح، هذا تقول حسن هذا قبيح، منين تأخذ؟ أنا أبدأ أقول هذول الأغيون اللي يقولون، أنا مع الأغيون أنه هذول اللي يقولون حسن قبح، هذا الحسن هذا حسن هذا قبيح، هذا منين من تزعي؟ هو العقل الذي يدرك هذا هو فعل الله لو غير فعل الله. فإذا كل هذا الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة كل في رتبة منتزعة من فعل الله لا في رتبة متقدمة على فعل الله. يعني بعبارة أخرى شوفوا سيدنا هالشكل أريد أقول، الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق عالم الإمكان، مو عالم المادة، عالم الإمكان، ماكو قدامه كان فد ميزان هذا مصلحة هذا مفسدة كان يطبق فعله وين؟ على المصلحة. هيك شان الله عندما خلق عالم الإمكان هالشكل خلقه، يعني شان قدامه أكو فد ميزان خالين قال لي إذا هيك سويت هذا ينطبق عليه مصلحة، هيك سويت ينطبق عليه ماذا؟ مفسدة. أو بفعله نشأت المصلحة والمفسدة، أي منهما؟ قطعا قبل عالم الإمكان ما كفر شيء لا يوجد إلا هو حتى نرى أنه يوجد مصلحة أو لا يوجد. هذه إنما قدمت المقدمة حتى أعرج فيها على فعل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. مع الأسف الشديد أنه إحنا في كثير من تصوراتنا ندعي للأئمة سلام الله عليهم أنهم هم الصراط المستقيم، أنهم هم الحق، أنهم هم القرآن الناطق، ولكن في مقام العمل لا نجعل القرآن الناطق غيرهم ونتعامل معهم كأفراد من المسلمين ولكن كأفراد معصومين. فلهذا نجي إلى صلح الإمام الحسن لنرى بأنه صحيح كان له مو صحيح. هذا معناه شنو؟ يعني الصحة والخطأ خارج فعل المعصوم. نريد شو نسوي؟ نرى أن فعل المعصوم ينطبق على الموازين الصحة والخطأ أو لا ينطبق. واحد من عندنا يقول ينطبق، يقول خب كان بلي ينبغي يسوي هالشكل، واحد يقول لا ينطبق، يصير في مقام التوجيه، مع أن فعل المعصوم هو الحق. بلي بلي أنا هذا اللي أقوله. أنتوا شوفوا الآن في صلح الإمام الحسن المنهج المتبع في الإمامية أن فعله هو الحق، لو أن فعله لابد أن يقاس إلى الحق. ومع الأسف الشديد التصور الإمامي هذا أن الحسين سلام الله عليه كان لابد ينبغي أن يخرج لو ما يخرج، مع أنه يدري يقتل. أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما كان يعلم أنه يقتل ليش خرج؟ هذا معناه أن الحق أنت تفترض خارج المعصوم وتقيس فعل المعصوم إلى الحق، تقول مطابق لو مو مطابق، فإن كان مطابق تقول صحيح، إذا كان مو مطابق تبقى أنت. مع أن الروايات صريحة الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، علي مع الحق يدور معه. الإخوة يعلمون هذا الضمير يدور، مو يدور علي، يدور الحق حيثما دار علي،
مو يدور علي حيثما دار الحق. وإلا لو كان هذا فهي يصير مقام مقام عمار، فهي الرواية موجودة في عمار، عمار مع الحق يدور معه حيثما دار، ولكن هناك الضمير يعود على عمار مو يعود على الحق. عمار مع الحق يدور عمار حيثما يدور الحق، لأنه كان يدور حيثما يدور علي سلام الله عليه. ولكن علي بعد مو هو فعله مطابق للحق، بل فعله هو الحق. فلهذا انت ما تجي الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لترى بانه كلامه مطابق لو مطابق، ما يقوله تقول هو ماذا؟ هو التشريع، امير المؤمنين والأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام. فلهذا عد يمتد هذا الباب. انا طبعا هذا ليس عندنا خلط، اكو مطلبين. مرة احنا نتكلم للعامة ولمن هو خارج مذهبنا ولا يعتقد بعقيدتنا في الإمامة، خذ ذاك احنا نجي نوجه له انه ترى فعل الإمام الحسن سلام الله عليه وماذا كان ضمن الموازين السياسية الاجتماعية، ذاك بحث. ومر عقيدتنا احنا شنو. ومع الأسف هذا الخلط في كثير من الموارد في علم الكلام صاير عندنا، وهو انه احنا دا نتكلم مع العامة فنتصور ان عقيدتنا لابد تكون شنو، هذا اللي دا نبرزه للعامة، مع أن إبراز للعامة وفي قبال العدو مطلب، وما نعتقده في المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام مطلب آخر. نحن نعتقد أنه هو القرآن الناطق، هو الحق، هو الصراط المستقيم. بعد ما معنى أن تقيس أمير المؤمنين إلى الصراط المستقيم لترى مطابق لو مو مطابق؟ هو خارج منا أكو شيء حتى أنه نراه أنه مطابق لو مو مطابق؟ أنا أقاس إلى الصراط المستقيم لأني لست عين الصراط المستقيم، بل خارج عنه، قد أنحرف عنه يمينا ويسارا، فلهذا لابد أن أقاس ماذا؟ إلى الصراط. فإن كنت مع الصراط فأنا مع الحق، وإن لم أكن فلا أكون مع الحق. أما علي بن أبي طالب هو الصراط المستقيم، فلا معنى لأن يقاس فعله أنه كان مطابقا أو لم يكن مطابق. قال لأنه ولي المسلمين فله نقلها عينا ومنفعة. ومن الظاهر أن كلام الشيخ المطلق في المنع عن التصرف محمول على صورة عدم إذن الإمام، هذا القول الثاني الذي تقدم في الأراضي المفتوحة عنوة، وأنه لا يجوز التصرف فيها مطلقا. يقول محمول على صورة عدم إذن الإمام عليه السلام مع حضوره، وأما في زمان الغيبة ففي عدم فيها أقوال خمسة تأتي، والحمد لله رب العالمين.